منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تعلن نقل أجهزة الطرد المركزي من مجمع كرج إلى نطنز لضمان أمنها. فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد عزمها على حماية الأقصى بأي ثمن. احتجاجات في بغداد وعدد من المحافظات العراقية تطالب بحسم الخلافات السياسية والإسراع بتشكيل الحكومة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال هوندي أنه تم نقل أجهزة الطرد المركزي إلى مكان أكثر أمنا، مضيفا أنه ليس لدينا أي محادثات بشأن القضايا الفنية في الوقت الحالي، على الرغم من أن بعض القضايا الصغيرة قد تبقى قيد الحل. وأوضح كمال هوندي أن لدينا خطط عامة بشأن تطوير وإنتاج أجهزة الطرد المركزي، ولكن بسبب العملية الإرهابية ضد مجمع تسا في كرج تم نقل جزء كبير من هذه الأجهزة ونقل الباقي إلى نطنز وإصفهان، مضيفا أنه تم نقل أجهزة الطرد المركزي إلى مكان أكثر أمانا بسبب أهميتها وما زالت تعمل. وحول تصريحات كمال هوندي نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
إيران تقوم بكل ما يلزم لضمان سلامة وأمن إنجازاتها النووية واستمرار برنامجها النووي للأغراض السلمية في التقدم نحو الأمام. ومن هنا جاءت الخطوة الاستراتيجية الإيرانية في حماية منشآتها النووية عندما أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنتاج أجهزة الطرد المركزي في ورشة جديدة بمجمع الشهيد أحمد روشن في نطنز بعد نقل المعدات من مجمع تيسا كرج الصناعي. وقد تسببت الأعمال التخريبية خلال السنوات القليلة الماضية والتي تحمل إيران الكيان الصهيوني المسؤولية عنها بشكل ضمني في إلحاق الضرر بالمنشآت النووية الإيرانية في ظل صمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم اهتمامها بضرورة القيام بدور مسؤول في حماية الأنشطة النووية السلمية للدول. وبالفعل فقد بدأت إيران إنتاج أجهزة الطرد المركزي في مجمع نطنز النووي بعد نقل وتركيب المعدات في الورشة الجديدة في المجمع. المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال هوندي أكد في تصريح للعالم أن إيران قامت بنقل معدات إنتاج أجهزة الطرد المركزي من مجمع تيسا في كرج إلى مجمع نطنز لضمان سلامتها من التهديد الإرهابي، مشيرا إلى أن هذه الأجهزة موجودة حاليا في مجمع نطنز وتعمل بشكل مستمر.
لدينا مشروع عام لتطوير عملية إنتاج أجهزة الطرد المركزي وكذلك لضمان سلامتها وتوفير الحماية لها. فنتيجة للعمليات الإرهابية التي شنت على مجمع كرج اضطررنا إلى تجديد التدابير الأمنية، فقمنا حينها بنقل بعض أجهزة الطرد المركزي، ومن ثم قمنا بنقل البقية في الفترة الأخيرة إلى مجمع نطنز وأصفهان. بعبارة أخرى قمنا بنقل أجهزة الطرد المركزي إلى أماكن أكثر أمانا وهي حاليا تعمل بشكل مستمر.
وحول التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشار كمال هوندي إلى أن الوكالة قدمت تقريرين بهذا الخصوص، الأول حول عملية نقل هذه الأجهزة والثاني حول الكاميرات وبدء تشغيلها، مشيرا إلى أن الوكالة أثارت بعض الإبهامات فقدم الجانب الإيراني التوضيحات اللازمة.
لقد قدمنا للوكالة الدولية توضيحات فيما يتعلق بنقل هذه الأجهزة، وقلنا لهم إن عملية النقل هذه تتم في إطار الاتفاقيات المبرمة وأن المراقبة على العملية متوفرة عبر الكاميرات، لكن دون منح الوكالة المعلومات التي تجمعها هذه الكاميرات.
وتأتي الخطوة الإيرانية بعد خطاب قائد الثورة الإسلامية آية الله خامنئي الأخير، والذي دعا فيها مسؤولي البلاد إلى عدم تأخير عملهم من أجل المحادثات النووية على الإطلاق، وأن عليهم التخطيط واتخاذ الإجراءات لحل المشاكل على أساس حقائق البلاد.
وجهت الفصائل الفلسطينية تحذيرا لكيان الاحتلال الإسرائيلي من مواجهة قريبة وصعبة ما لم يكف يده عن الأقصى المبارك، وقال إن القرار هو الدفاع عن الأقصى وحمايته بأي ثمن. منسق لجنة الفصائل والقوى الإسلامية خالد البط شدد على وحدة جميع الأطراف الوطنية التي تجسدت بمعركة سيف القدس. وعلى صعيد ردود الفعل الخارجية، نددت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا في بيان مشترك بما وصفته العنف في القدس، ودعت إلى أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف وجميع أشكال الاستفزاز. أعرب العشرات من المغربيين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني واحتجوا أمام مقر برلمان بلادهم تنديدا باقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتداءاتها الأخيرة على المقدسيين. وأعرب المحتجون عن إدانتهم الاستمرار الإسرائيلي في ممارسة ما يسمى بالاعتقال الإداري وسياسة التنكيل بالأسرى، مطالبين المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري للجم الاحتلال عن مجازر الهزم التي ينفذها ضد الفلسطينيين في القدس واستمراره في جرائم التطهير العرقي للشعب الفلسطيني. خرجت تظاهرات في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى احتجاجا على الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. وتحت عنوان جمعة قرار الشعب انطلقت احتجاجات في العاصمة ومحافظات وسط وكربلاء والنجف والسليمانية، بالإضافة إلى المثنى والبصرة وباب الديوانية. وطلب المحتجون فيها بالإسراع في حسم الخلافات السياسية وتشكيل الحكومة للخروج من حالة الانسداد السياسي، مرددين شعارات تطالب بمحاسبة الفاسدين والكشف عن قتلة المتظاهرين. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
استشهد مقاتلان صباح اليوم السبت من الفوج السادس في اللواء 22 للحشد الشعبي المتمركز في منطقة العيث شرقي صلاح الدين خلال التصدي لهجوم إرهابي، وأسهمت بسالة وشهامة مقاتلي الحشد بإحباط هجوم العصابة الإرهابية حيث تم الاشتباك معهم وأسفر عن استشهاد 2 من مقاتلي الحشد. وقال مصدر أمني أن الوضع تحت السيطرة بعد انتشار قوات الحشد الشعبي والبدء بعمليات تمشيط واسعة. إلى ذلك نفت خلية الإعلام الأمني تعرض قوات الحشد لقصف بطائرة مسيرة في ناحية زمار بمحافظة نينوى، كما أعلنت وسائل تواصل اجتماعي مختلفة، كاشفة عن انفجار قنبلة تنوير أدت لإصابة أحد المقاتلين بإصابة بسيطة. على صعيد ثاني، أعلن العراق انحيازه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه باسترجاع كافة حقوقه، مدينا اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى وإصابة عشرات الفلسطينيين أثر استخدام العنف المفرط من قبل قوات الاحتلال. وقالت وزارة الخارجية أن العراق يعرب عن إدانته الشديدة لما تشهده الأراضي الفلسطينية من ارتفاع وتيرة العنف واتساع لنطاق عمليات القوات المحتلة في عدد من المدن والقرى الفلسطينية وما صاحبها من استخدام مفرط للعنف ضد الفلسطينيين، محملة الكيان الصهيوني المسؤولية عن سقوط الضحايا والجرحى واعتقال العشرات. وأكد العراق رفضه لأي تحريض بما في ذلك الدعوات المدانة باقتحام المقدسات كمسجدي الأقصى والصخرة وغيرهما، مشددا أن لغة العنف التي تنتهجها إسرائيل تنبئ بمزيد من الاحتقان وتكرس مناخ التوتر. كما أدارت القوى السياسية العراقية الجرائم الصهيونية في المسجد الأقصى وعموم الأراضي الفلسطينية. وأعلن الأمين العام لحركة العصائب الشيخ قيس الخزعلي رفضه للممارسات العدوانية وتدنيس مسرى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله من قوى الاحتلال الغاصب. ودعا الخزعلي جميع الأحرار في العالم الإسلامي إلى التصدي للإجرام الصهيوني ودعم وإسناد الشعب الفلسطيني المجاهد، معلنا الاستعداد التام لتقديم كل ما من شأنه استمرار المقاومة الفلسطينية الباسلة حتى زوال الكيان الغاصب من المنطقة بشكل كامل. يؤكد العراقيون دائما وقوفهم مع الفلسطينيين في صراعهم مع الصهاينة، ولكن لمعية المجاهدين العراقيين وإعلان استعدادهم لدعم جهاد الشعب الفلسطيني معنا وطعما مختلفا يدركه الصهاينة جيدا. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
مستمعينا الأفاضل، حصدنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. اليمن يحذر من فشل الهدنة ما لم يكف العدوان السعودي عن انتهاكاته ومماطلاته. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرجح أن يتشكل الاتفاق بين كييف وموسكو لإنهاء الحرب من وثيقتين منفصلتين. تظاهرات لحركة الستارت الصفر ضد اليمين المتطرف ونتائج الانتخابات بالرئاسة الفرنسية. أهلا بكم من جديد. حذرت الأوساط اليمنية في صنعاء من انهيار وفشل الهدنة الأممية في حال استمرار تحالف العدوان السعودي في انتهاكاته ومماطلاته. وأضافت الأوساط اليمنية أن العدوان يواصل عرقلة تسيير الرحلات الجوية من مطار صنعاء ويحتجز سفن المشتقات النفطية، فيما أدان محمد عبد السلام رئيس الوفد المفاوض اليمني التحرك الأمريكي في البحر الأحمر، وقال إنه مسعى لتكريس حالة العدوان والحصار على اليمن. وحول تحذيرات الأوساط اليمنية في صنعاء من انهيار وفشل الهدنة الأممية في حال استمرار تحالف العدوان السعودي في انتهاكاته ومماطلاته، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تدخل الهدنة في اليمن أسبوعها الثالث ولا تزال بنودها حبرا على ورق، فإلى جانب احتجاز تحالف العدوان لثلاث سفن للمشتقات النفطية ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة، لا يزال مطار صنعاء الدولي مغلقا أمام الرحلات التجارية والتي كانت قد نصت بنود الاتفاقية على فتحه بواقع رحلتين تجاريتين أسبوعيا، حيث يرفض التحالف منح تصاريح تسيير الرحلات الجوية من وإلى المطار على الرغم من تأكيد المسؤولين جاهزيته الفنية الكاملة لاستقبال الرحلات.
المطار جاهز والخطوط الجوية اليمنية جاهزة لتنظيم الرحلات وكل الجوانب الفنية مستوفية، لكن فيما يتعلق بتحديد موعد وصول أي رحلة لم يصلنا حتى هذه اللحظة بلاغ رسمي من جهة رسمية عن موعد وصول أول رحلة. إذا كان المبعوث الأممي أثناء مغادرة مطار صنعاء الدولي لم يستطيع أن يحدد اليوم الذي سوف تصل فيه الرحلات، والأمم المتحدة هي الراعية للاتفاق الأخير والتفاهمات الأخيرة.
وفي ظل التعامل السلبي من قبل تحالف العدوان مع الهدنة واستمرار خروقاته العسكرية وتعنته في تنفيذ بنودها، تحذر صنعاء من احتمالات انهيار الهدنة في البلاد، لا سيما مع التحركات الأمريكية الأخيرة في البحر الأحمر والتي اعتبرتها صنعاء تصعيدا عسكريا يناقض زعم واشنطن دعمها للهدنة والسلام في اليمن، ويؤكد رغبتها في استمرار الحرب والحصار.
التحركات العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر خلال هذه الأيام جاءت استغلالا للهدنة التي تم الإعلان عنها من قبل الأمم المتحدة، وأعتقد أنه الوفد الوطني والحكومة أعلنت موقفها بأن هذا لا يخدم موضوع السلام وموضوع الهدنة واستمرارها.
ويبدو أن استجابة دول تحالف العدوان للهدنة لا يبعث على التفاؤل، وتكشف عن عدم جديته في مسألة إيقاف الحرب وحل الأزمة اليمنية، ولا يستبعد مراقبون من أن تحالف العدوان يحضر لتصعيد جديد عقب الانتهاء من ترتيب أوضاعه العسكرية، خصوصا مع تصريحات المسؤولين السعوديين استمرار تقديم الدعم لأدواتهم على كافة الأصعدة وعلى رأسها الدعم العسكري.
لا يزال طرف التحالف يعرقل تسيير الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء على الرغم من جاهزيته الكاملة، ويماطل في تنفيذ بنود اتفاق الهدنة التي تحذر صنعاء أنها في طريقها للفشل حال استمر التحالف في ذلك.
رجح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الاتفاق بين كييف وموسكو بشأن إنهاء العملية العسكرية الروسية في بلاده قد تتألف من وثيقتين منفصلتين، وقال إنه قد يتألف اتفاق السلام مع روسيا من وثيقتين تخص أولاهما ضمانات الأمن المقدمة إلى أوكرانيا، بينما تتعلق الثانية بعلاقتها مع روسيا. ورجح زيلينسكي أن الجولة الأولى من المباحثات بشأن الضمانات الأمنية من المتوقع أن تجري بمشاركة بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبولندا كي تنضم إليها لاحقا دول أخرى. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير قواتها لمصنعين حربيين في مدينة كييف ونيكولايف بواسطة أسلحة دقيقة بعيدة المدى. وأكد المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن قوات الدفاع الجوية نجحت بتدمير منشآت عسكرية أوكرانية في منطقتي بولتافا ونيكولايف، مشيرة إلى إسقاط طائرة أوكرانية جنوب بلدة إيزيوم. من جهتها قالت أوكرانيا إن المعارك مستمرة في مدينة ماريوبول، مشيرة إلى استخدام روسيا وللمرة الأولى قاذفات بعيدة المدى لمهاجمة المدينة الساحلية المحاصرة. وتتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بينما تقول مصادر تابعة أن الجزء الثاني من العملية قد أصبح وشيكا ويهدف للتركيز على شرق أوكرانيا أي منطقة الدونباس. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي.
تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بينما تقول مصادر متابعة إن الجزء الثاني من العملية قد أصبح وشيكا ويهدف للتركيز على شرق أوكرانيا أي منطقة الدونباس. آخر تطورات الميدان في اليوم 52 لانطلاق العملية، قصف القوات الروسية مصنعا عسكريا ثانيا لتجميع الدبابات قرب كييف، ما أسفر عن تدميره بالكامل. وكان قصف روسي استهدف الجمعة في منطقة كييف مصنعا لإنتاج صواريخ نيبتون التي قال الجيش الأوكراني إنه استخدمها لضرب الطراد الروسي موسكوفا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 67 منطقة تجمع عسكرية وإسقاط مقاتلة حربية أوكرانية قرب مدينة إيزيوم. وحذرت روسيا رسميا الولايات المتحدة ودولا حليفة من تبعات إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة. وجاء التحذير في مذكرة دبلوماسية رسمية صدرت من موسكو، جاء فيها أن شحنات الأسلحة التي ترسلها واشنطن وبعض دول الناتو تفاقم الصراع في أوكرانيا، وقد تؤدي إلى ما وصفه دبلوماسيون روس بتبعات لا يمكن توقعها. وحول العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو، نشرت صحيفة جلوبال تايمز الحكومية الصينية تقريرا حول العقوبات الأمريكية ضد روسيا، ووصفتها بالمغامرة السياسية غير المدروسة التي سيتعين على العالم بأسره دفع ثمنها. في المواقف قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن واشنطن لم تقدم تفسيرات لأنشطتها البيولوجية في أوكرانيا، بل عمدت إلى حملة دعائية شرسة ضد روسيا. وأعلنت موسكو أن حضرت دخول رئيس الوزراء بوريس جونسون وعدد من المسؤولين البريطانيين الآخرين إلى الأراضي الروسية بعدما فرضت لندن عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة كبيرة لحركة السترة الصفر ضد اليمين المتطرف ونتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وشارك في مئات من الأشخاص بما في ذلك السترات الصفر والمنظمات المناهضة للفاشية وجمعيات المهاجرين والعديد من النقابات العمالية. وردد المتظاهرون شعارات لا لماكرون ولا للوبان، ودعوا إلى المقاطعة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تنافس فيها مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان. وحدثت مناوشات صغيرة في هذه المظاهرات والاحتجاجات بين المتظاهرين ورجال الشرطة الفرنسيين، وذلك وفق ما نقلته بعض مواقع محلية فرنسية. انتقد رئيس تونسي قيس سعيد محاولات إقامة البرلمان في المهجر ووصفها بأنها محاولة للانقلاب على الشرعية في بلاده. وأعرب رئيس سعيد خلال لقائه وزيرة العدل ليلى جفال عن استنكاره لعدم تحرك النيابة العمومية في هذا الصدد. من جهة أخرى أكد رئيس سعيد أهمية أن يكون القضاء مستقلا وناجزا، وعلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة. وتعبر أحزاب وتيارات سياسية عديدة عن مخاوفها مما تصفه بالسعي المحموم للاستحواذ على السلطة القضائية في تونس، وذلك عبر التدخل المباشر في سير القضاء ومحاولة تطويعه لضرب الخصوم السياسيين. تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد تأتي بعد إعلان النواب الذين وقع تحقيق معهم أمام وحدة مكافحة الإرهاب سابقا بتلقيهم إعلاما بإنهاء وضع الإحالة على القضاء وتأجيل البحث في قضية التآمر على أمن الدولة إلى أجل غير مسمى، وذلك ما دفع سعيد إلى القيام برد الفعل لإحراج القضاة كما يقول بعض المحللون. وللمزيد من التفاصيل حول الأزمة السياسية الراهنة في تونس والقرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد وردود الفعل من قبل باقي الأحزاب السياسية في البلاد، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
رغم قيامه بتنصيب مجلس أعلى للقضاء وتغيير قانونه الأساسي بمرسوم رئاسي، بدا رئيس قيس سعيد متذمرا من بطء إقرار الأحكام القضائية في قضايا عديدة، آخرها قضية تآمر على أمن الدولة المتعلقة بعدد من نواب البرلمان المنحل. سعيد وجه خلال اجتماع بوزيرة العدل نقدا لاذعا للقضاة، واصفا ما يجري بأنه اغتيال للعدل.
هل هذا قضاء ولا اغتيال للعدل؟ مش ممكن يستمر الوضع. يبدأ الناس محاولة انقلاب ولا تم اعتقالهم ولا طلبنا باعتقالهم ولا النيابة قامت بدورها. يجي يقول له ما أنا أمشي على روحك، إيه وقتاش نرجع؟ يرجع طل علي بعد مدة هكا. ما هذا هو مجلة الإجراءات وهذه دولة القانون اللي حبوا عليها.
تعبر أحزاب وطيارات سياسية عديدة عن مخاوفها مما تصفه بالسعي المحموم للاستحواذ على السلطة القضائية عبر التدخل المباشر في سير القضاء ومحاولة تطويعه لضرب الخصوم السياسيين.
هنالك سعي محموم من السلطة التنفيذية للاستحواذ على السلطة القضائية بعد ضرب السلطة التشريعية والاستحواذ عليها أيضا بالمراسيم، من أجل التسيير الأصل فيه الديمقراطية والحقوق والحريات اللي نص عليها الدستور، تفرض استقلالية القضاء واستقلالية كل سلطة أخرى.
تصريحات الرئيس سعيد تأتي بعد إعلان النواب الذين وقع التحقيق معهم أمام وحدة مكافحة الإرهاب سابقا بتلقيهم إعلاما بإنهاء وضع الإحالة على القضاء وتأجيل البحث في قضية التآمر على أمن الدولة إلى أجل غير مسمى، ما دفع سعيد إلى القيام برد الفعل لإحراج القضاة كما يقول محللون.
الرئيس وقع للأسف في فخ ردة الفعل. اليوم الحديث للقضاة بهذا الشكل المباشر فيه إحراج للقضاة، فيه إحراج للعدالة بشكل عام ولمنصبه كرئيس جمهورية يستأثر اليوم بكل السلطة، وهي رسالة سلبية أيضا للخارج.
معركة القضاء في تونس معركة طويلة الأمد وحاسمة النتائج.
يثير إصرار رئيس سعيد على انتقاد القضاء علانية مخاوف جزء هام من التونسيين بشأن مدى التزامه فعلا بتعهداته السابقة بعدم التدخل في القضاء، ما يضع أي أحكام قضائية لاحقة في ميزان الشكوك.
أبدأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان استعداده للتنحي من منصبه حال تم توافق بين القوى السياسية، وأعلن البرهان عن إجراءات سيتم اتخاذها خلال 48 ساعة بهدف تهيئة المناخ للحوار بما فيها الإفراج عن جميع المعتقلين، مشددا على أن المرحلة القادمة تتطلب من الجميع تقديم التنازلات. في ختام النشرة هذا تذكير بالعنوان. طهران تعلن نقل أجهزة الطرد المركزي من مجمع كرج إلى نطنز لضمان أمنها. فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد عزمها على حماية الأقصى بأي ثمن. احتجاجات في بغداد وعدد من المحافظات العراقية تطالب بحسم الخلافات السياسية والإسراع بتشكيل الحكومة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد، عجل الله تعالى فرجه الشريف ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقيل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجب منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه،
والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل، ولا شبيه يشاكل، ولا ظهير يعاضد، قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا عصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى، وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين، ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولي، وحجتك على خلقك، وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، سيدة نساء العالمين، وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين، سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة، اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك، حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا، إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبطر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حملا لله، فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان. الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مفسري آيات القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، تحية إيمانية قرآنية إلى حضراتكم نبعثها لكم عبر أثير الإذاعة العربية بطهران من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا حوار قرآني جديد مع أحد الشباب القرآني من الجمهورية الإسلامية في إيران وتحديدا من محافظة أصفهان. تعالوا معنا لنستمع إلى الحوار الذي أجرته زميلتنا سعدية الشيبي مع الشاب القرآني محمد جواد نصيري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم.
بارك الله. مستمعينا الأفاضل، كان هذا صوت الحافظ من الجمهورية الإسلامية في إيران الأستاذ محمد جواد نصيري. سلام عليك وأهلا وسهلا بكم أستاذ نصيري.
السلام عليكم ورحمة الله.
يا حبذا لو نتعرف على بطاقتكم الشخصية.
بسم الله الرحمن الرحيم. زمنا عز السلام خدمة شنواندقان.
تحياتي وسلامي إلى السادة المستمعين الأكارم. أنا محمد جواد نصيري، بفضل الله أصبحت من قراء القرآن وحفظته. عمري 25 عاما، من محافظة إصفهان، أحمل شهادة البكالوريوس في علوم القرآن والحديث، متزوج وأعمل مدرسا.
أستاذ نصيري، متى بدأتم النشاط القرآني وما هي الأسباب التي دعتكم إلى ذلك؟
الحمد لله، خذ توفيق ذاتك.
بفضل الله وتوفيقه فقد بدأت منذ سن الطفولة، أي في التاسعة، بتعلم القرآن، وفي الصف الرابع الابتدائي بدأت بحفظ القرآن، وقد حظيت بتشجيع والدي في خوض هذا المضمار.
وفقك الباري. طيب ما هي الأسباب التي دعتك إلى حفظ القرآن في هذا السن المبكر؟
میشه گفت که بودن در خانواده مذهبی از همون کودکی صدای قرآن.
يمكن القول ان الحضور في اسره قرانيه وبث التلاوات القرانيه دائما داخل اجواء البيت، اضافه الى العيش في مدينه ملتزمه، كلها عوامل ساهمت في تشجيعي لحفظ القران الكريم.
استاذ نصيري، ما هو تاثير القران في بناء شخصيه الانسان؟ وهل أثر القرآن في بناء شخصيتك؟
بالطبع لا يمكن حصر تأثيرات القرآن على الفرد والمجتمع، إلا أننا إذا أردنا الإشارة إلى أهم تلك التأثيرات يمكن الحديث عن الطمأنينة التي يشعر بها الفرد إذا تواصل مع القرآن الكريم، وهذا ما يصرح به القرآن الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذه الطمأنينة والراحة النفسية التي يشعر بها الفرد تمكنه من العيش السليم في المجتمع وأن يحقق مزيدا من النجاح.
أستاذ نصيري، بالنسبة إلى حياتك الشخصية، معاملتك مع الوالدين، مع المجتمع، مع زوجتك الكريمة، هل كان له تأثير من خلال حفظك وقراءتك للقرآن الكريم؟
بله قطعا همینطور که فرمودید.
بالتأكيد كما تفضلتم إن الذي قلبه متعلق بالقرآن الكريم له تواصل أفضل مع أفراد المجتمع والأسرة، ويتعامل معهم وفقا لما حفظه من الآيات القرآنية التي ترشده إلى طريقة التعامل مع الآخرين. بشكل عام فإن لحفاظ القرآن مكانة خاصة فيما بين المجتمع، بحيث ينظر إليهم المجتمع نظرة خاصة وله احترام خاص، وهذا ما نشعر به كحفاظ القرآن، وذلك بفضل الله تعالى.
طيب الآن أنت تفضلت وقلت أنه المجتمع يحترم ويقدر حافظ القرآن، برأيك لماذا هذا الاحترام من قبل المجتمع لحافظي وقارئي القرآن الكريم؟
أعظم وظيفة شما كحافظ القرآن يا هلا بالدرس سورة كل بين أفرادك معنوس هستن بقرآن الكريم.
إن حفظة القرآن الكريم أو بشكل عام كل من له صلة بالقرآن الكريم يحظى بذلك الاهتمام والمكانة المتميزة، وطبعا هذا ينشأ من تأثير بالقرآن الكريم والآيات التي قرأها أو حفظها على مستوى سلوكه وتصرفاته الاجتماعية. فعندما يقرأ في القرآن وقولوا للناس حسنا، وهو يسعى لتطبيق هذا المبدأ في حياته مع الناس ويتعامل معهم ويعاشرهم بأفضل ما يمكن وفقا للمنهج القرآني، مثل هكذا إنسان سوف يحظى بتلك المكانة المتميزة. وبالطبع إن كان الشخص حافظا للقرآن فإن نظرة أفراد المجتمع تنجذب نحوه أكثر فأكثر.
طيب أستاذ نصيري، لنقف قليلا ونعاود حوارنا معكم.
سبحان الله والحمد لله ولا
أحبتي المستمعين، هنيئا لحامل القرآن والعامل به قولا وفعلا، فإن له منزلة عند الباري عز وجل وعند عباد الرحمن. تعالوا معنا لنتابع القسم الثاني من الحوار مع الشاب القرآني محمد جواد نصيري.
مستمعينا الأفاضل، ما زلنا مع الشاب القرآني محمد جواد نصيري من إيران. أستاذ نصيري، إذا طلب منك أحد الأشخاص أن تعرف القرآن الكريم، فما هي إجابتك؟
قرآن وهلا أزبان عندك كامتين هسك.
لست قادرا على تعريف القرآن، ولكن بحسب استطاعتي وتصوري فإن القرآن الكريم هو عبارة عن نور يهدي الإنسان. إن حفظه والأنس به يجعل الفرد يشعر بنشوة وحيوية معنوية نابعة من مفاهيم القرآن الكريم. الحقيقة فإن القرآن الكريم هو كتاب ينظم حياة الإنسان، وفيما إذا أراد الإنسان أن يسير على الطريق الصحيح والصراط المستقيم عليه أن يتمسك بالقرآن الكريم.
أستاذ نصيري، لدينا كثير من المسابقات داخل إيران أو خارج إيران وفي كل أنحاء البلاد العربية والإسلامية، ولكن لم نصل إلى الحد الذي يجب أن يأخذ القرآن فعاليته ومكانته في المجتمع. برأيكم ما الذي ينقصنا لنعيد القرآن الكريم إلى فعاليته في المجتمع؟
اعظم بزرگ شما، بله همونطور فرمودید که برنامه‌های مختلفی هست از جمله مسابقات، نمی‌دونم محافلی.
نعم كما تفضلتم، فإن هناك الكثير من البرامج والأمسيات القرآنية سواء في إيران أو غيرها، إلا أن القرآن أشار إلى هذه الحقيقة في إطار شكوى يبثها النبي الأكرم إلى الله تعالى في عدم تمسك الأمة بالقرآن، حيث قال: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن مع الأسف أصبح مهجورا بسبب تصرفات البشر وغفلتهم عنه وعدم إعطائه المكانة المطلوبة له. السبب يعود إلى طبيعة حياتنا الشخصية، فإن القرآن فيه دواء دائنا، إلا أننا نبحث عنه في مكان آخر، في حين أن القرآن فيه حل جميع المشاكل ودواء لكل مشاكلنا، فيه علاج مشاكلنا الروحية والمعنوية، إذ يقول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإذا سار المجتمع واتجه نحو تعاليم القرآن الكريم لأزيلت الكثير من المشاكل التي تعاني منها المجتمعات.
طيب هل هناك آية قرآنية ظلت في ذهنك أو غيرت مسرى حياتك؟
هناك بعض الآيات القرآنية التي يستحضرها ذهني. على سبيل المثال الآية المباركة التي تجول في خاطري دوما هي الآية المباركة التي أتلوها على مسامعكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.
أحسنت. طيب إذا تجسد القرآن بصورة رجل بماذا تخاطبه؟
الحقيقة لا أعرف كيف أجيب عن هذا السؤال، إلا أنه يمكنني القول إن القرآن هو كائن يفوق عقلية البشر، وأنا أنظر إليه كصديق بكل صفاته الحميدة وأخلاقه الجيدة.
دعنا نقف قليلا ونعاود حوارنا معك أستاذ نصير.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أيها الإخوة والأخوات، ما أحلى أن يكون القرآن الكريم حاضرا في حياتنا وحياة شبابنا، بحيث تتشبع نفوسنا وتصغى إليه أفئدتنا، لأنه الدواء الشافي لدائهم ولضيق صدورهم. أما الآن أحبتي، نعاود الاستماع إلى الحوارية التي أعددناها لحضراتكم من خلال البرنامج القرآني الشبابي شباب رساليون مع الحافظ القرآني محمد جواد نصيري من إيران.
أحبتي، ما زلنا مع حافظ القرآن الأستاذ محمد جواد نصيري. أستاذ، النبي الأكرم والأئمة الأطهار عليهم آلاف التحية والسلام أكدوا كثيرا على تعلم وتدبر القرآن الكريم، برأيك ما هو سبب هذا التأكيد؟
برأيي فإن التعليم والتعلم يعتبر عبادة بحد ذاته، فكيف إن كان محور التعليم والتعلم القرآن الكريم؟ عندها ستتضاعف أهمية العمل العبادي. هناك أحاديث كثيرة تحث على تعلم القرآن وتعليمه للآخرين كما تفضلتم، والتدبر في آياته، الأمر الذي يؤدي إلى لفت انتباه الناس عموما إلى ما يقدمه القرآن من هداية وإرشاد، حيث يتعرفون إلى مفردات القرآن بداية، ثم يسعون إلى قراءة القرآن وتجويد آياته، وبالتالي السعي نحو تطبيق تعاليمه في حياتهم الفردية والأسرية والمجتمعية.
طيب أخ نصيري، البعض يقول نحن عند حفظنا وقراءتنا للقرآن الكريم حصلنا على عدة رسائل، فما هي الرسالة التي حصلت عليها من قراءتك وحفظك للقرآن الكريم وتحب أن ترسلها للآخرين؟
بالطبع كما تفضلتم، أنا شخصيا لغتي فارسية ولا أحمل من المعلومات حول اللغة العربية إلا معلومات بسيطة، حتى الأمر بالنسبة إلى العربي فكلنا نحتاج إلى بذل الجهد من أجل معرفة دلالات الآيات القرآنية والدروس والتفاصيل التي تقدمها لنا لكي نتأمل ونتدبر فيها. نعم، تفسير القرآن أمر مهم وضروري يجب الاهتمام به إلى جانب تلاوة القرآن وحفظه.
أستاذ نصيري، في ختام برنامجنا، يا حبذا لو تكمل لي هذه الآية الكريمة لتكون هدية منك لبرنامجنا شباب رساليون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.
بله، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق جزء 13 از سوره مبارکه رعد صفحه 252.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق الله العلي العظيم.
أحسنتم كثيرا، الشكر الجزيل لك الأستاذ محمد جواد نصيري الحافظ من إيران، حفظك الباري ورعاك.
أحبتي الأكارم، كنا وإياكم وحلقة من البرنامج القرآني شباب رساليون مع الحافظ الإيراني محمد جواد نصيري، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمدتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمدتني، غمرتني بالبركات،
تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند ملي.
أيوم اسمه يرتل صوت الزمن، تسجد كل الدنيا الوجه الحسن. أيوم اسمه يرتل صوت الزمن، تسجد كل الدنيا الوجه الحسن.
أوصافة تحمل أجمل معاني، وجهه يفسر سبع المثاني. عن حب خيالي يرسم صور، غالي من عيوني غار القمار.
أيوة يرتل صوت الزمن، تسجد كل الدنيا الوجه الحسن. أيوة يرتل صوت الزمن، تسجد كل الدنيا الوجه الحسن.
دنيانا تحجب لطفة وإبادة. شع من رداه لما يصلي تصلي البراه تملي المساجد همس الدعاء يقنت وبجفي أنا يهوى النجم تتبسم دنيانا من يبتسم
كل الدنيا الوجه الحسن آية بسمة يرتل صوت الزمن
تسجد
كل الدنيا الوجه الحسن
بحكمة لسانة الفتحة مدارس عما